السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من قرار إزالة.
بقى لنا 5-6 حلقات بنرد على إسلام البحيري وهو لم ولن يجرؤ في الرد علينا رد علمي محترم، ولن يقبل المناظرة في المواضيع اللي احنا تحدثنا فيها لأن بضاعته كاسدة وفاسدة وهادمة ولا يستطيع ترويجها إلا من خلال استخفاف عقول المشاهدين، ونحن نربأ بكم أن تكونوا ممن استخف بعقولهم.
تمخض البحيري فولد إساءة. البحيري كل اللي قدر يعمله أنه مش يطلع يرد علينا رد علمي، ولكن طلع يشتمنا ويهاجمنا بأسلوب أقل ما يقال عليه أنه أسلوب سوقي من واحد مدعي للثقافة وللتنوير.
الوقت ما بيشتموا في القنوات السلفية العيال الصغيرة، حتى ده كله بقى بيشتم، يعني الكبار بيردوا والعيال الصغيرة بترد، يعني طب اكبر يد وبعدين اتكلم خلاص. قال لك ده بيحرف وما تسمعوش، وده يحرف كلام الله. انا اللي بحرف؟ يعني كل انا بوريه لكم ده، مين فينا اللي بيحرف؟
اكبر يد، ايه الاسلوب الشوارع ده؟ طب انا عندي 30 سنة ومحمود صغير اصغر مني شوية لسه كتكوت عنده 28 سنة، احنا كده بالنسبه له صغيرين. يعني هو بيحاور وبيرد على الاكبر من 30، انما لو الاقل من 30 وعنده دليل ما يردش عليه. ليه؟ اصل جامعه ويلز هي اللي علمته كده.
خلينا نصرحك يا بحيري بحقيقه مره انا كنت مخبيها عنك من زمان، احنا فعلا لسه صغيرين، احنا عندنا 10 سنين، لكن 10 سنين دي هي مش عمرنا الحقيقي، ولكن هي عمرنا في ساحه الحوارات، عمرنا في ساحه المناظرات للرد على كل مخالف للإسلام في وقت الله أعلى وأعلم أنت كنت فيه بتعمل إيه. الوقت ده يا بحير إحنا كنا بنرد فيه على المخالفين للإسلام، وإحنا مش بنقول كده والله تفاخرا ولا بنتباهى، ولكن تلك مشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن.
وخد دي كمان، العيال اللي أنت بتتريق عليهم دول لمؤاخذة يعني عاملين الكتب دي في الرد على ناس كانوا بيشككوا في دينك وإنت ما كنتردش عليهم. هذا كتاب تاني وادي كتاب تالت، عايز تاني، ولسه بفضل الله بنزل كل سنة يعني السنة دي ان شاء الله منزلين كتابين، ومحمود برضو منزل كتب، ومعانا اخوة تنبيه ينزلوا كتب. كل الكتب دي في الرد، ولو دخلت على صفحتي بفضل الله هتلاقي حوالي 10 كتب للرد على المشككين حول الاسلام العظيم في الوقت اللي انت وقتها كنت قاعد بتاكل دورة على الدكة.
ولما احنا عيال زي ما انت ما بتقول وعملنا فيك كده، اما لو الكبار بقى رد عليك هيعملوا فيك ايه؟ وكمان لما احنا عيال وبنفس اسلوبك السوقي يعني طلع عينك وما عرفتش ترد علينا، يبقى انت بهذا المقياس اعيل مننا واصغر مننا، لانك حتى مش قادر ترد على عيال. او اكبر ياض زي ما انت كنت اخشع ياض وتطلع مال، ايه اللي انت بتقوله ده؟
يعني حتى الشتيمة انت بتتناقض فيها في كلامك نفسه، انت متناقض ليه؟ انت بتقول علينا عيال مع انك انت في فيديو ليك بتستنكر ان الفقهاء عيال على ابو حنيفة، استنكرت ده وبتتهمنا بده؟ تعالوا نشوف.
وهم على فكرة في النهاية يعني كلهم كانوا شيخ الإسلام وكلهم كانوا رئيس الملة والبحر الذي لا نظير له، وإذا تكلم في الحديث فإن الآخرين مش عارف إيه، وإن الناس عنده عيال، أوصف كده عيال يعني ما نفهمش حاجة قدامه.
يعني أنت بتستنكر إنك تكون عيل قدام أبي حنيفة الفقيه ومش بتفهم حاجة قصاده، ومع ذلك بتقول علينا عيال ومش فاهمين حاجة وكبر ياض. يعني حتى الشتيمة بتتناقض فيها؟
مش بيتناقض فيها، هو مش فالح فيها. يعني انت حتى مش عارف تشتم، يعني لا شتيمة عارف تشتم ولا علم عارف ترد ولا حاجة عارف تعملها، وبتتناقض مع نفسك. وبعدين انت يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. انت دلوقتي بتناقض، انت مش قابل ان هو يقول عيال على الفقهاء وانت بنفسك بتقول على غيرك عيال. شفت ان انت حتى الشتيمة مش فالح فيها؟
ده غير اصلا الجملة اللي قالها البحير دي فيها تدليس عن عند او عن جهل، الله اعلى واعلى. هو بيقول اصل الفقهاء بيقولوا ايه، الناس عند ابي حنيفة عيال. هو هل حد من الفقهاء؟ والله انا بتحداك انك تطلع حاجة باللفظ ده بتقول بالشكل ده. لا يا جماعة، الجملة الصحيحة نقلت عن الشافعي يقول الناس عيال على، مش عند، على ابي حنيفة في الفقه، اي معناها ان الفقهاء يعولون، ها قول ورايا، يعولون على ابي حنيفة في الفقه لانه اول الفقهاء.
وده كان أسلوب الإمام الشافعي. لو كنت بتقرأ هتلاقي في كتاب للإمام الذهبي اسمه ميزان الاعتدال بيقول، ناقل يعني الإمام الشافعي بيقول الناس عيال في التفسير على مقاتل ابن سليمان. يعني إيه عيال؟ يعني بيعولوا عليهم أو عليه لأن هو كان من الأوائل. فلما تيجي أنت تدلس وتصور للناس كأنها إساءة أو شتيمة يبقى ده كده كذب متعمد. في احدى الحلقات كنا اتكلمنا عن الايه الكريمه في سوره الممتحنه الايه 8. الايه الكريمه بتقول او ربنا سبحانه وتعالى يقول في سوره الممتحنه: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. وقتها عرضنا فيديو الاسلام البحيري بيدلس على الامام الطبري ان هو كان بيعلق على ايه بيقول البر والقسط لمن؟ لمسلمي مكه. واثبتنا وقتها تدليسه على الامام الطبري، وان الامام الطبري ذكر هذا الرأي ولكن كان ليه رأي هو الشخصي وعرضه.
إسلام البحيري فضل يدلس على الإمام الطبري في استشهاده بهذه الآية ويقول أن الإمام الطبري كان بيقول أن هذه الآية تتكلم عن المسلمين، يعني ربنا لا ينهانا عن بر المسلمين. وإسلام البحيري بيقول الفهم ده تحريف ومغلوط، دي الآية بتقول أن ربنا لا ينهانا عن بر الكفار، وقعد يقول أن الطبري ما قالش كده، الطبري بيقول أنها عن المسلمين، وقعد يدلس. كرر هذا التدليس يمكن في أربع حلقات منفصلة، وهذا يدل على استهانته الشديدة بعقول متابعي زي ما هنسمع.
المهم ما يقولوش المعنى اللي في الآية نفسها، زي لو فاكرين الأسبوع اللي فات كل الأسباب اتقالت في الآية اللي كنا بنشرحها إلا السبب الحقيقي منها اللي هي آية الممتحنة، اللي هي إن لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. قالوا خمس أسباب، مش عارف الصلح اللي كان بينه وبينهم صلح، اصل دول المؤمنين اللي كانوا في مكه ومجر، اصل دول الستات والضعف، اصل الا الوجه الصريح للايه ما اتقالش. ازاي نود نبر الكفار ونقص تاليهم؟ احنا هنهزر؟ طب يا باشا القران قال كده حضرتك، القران مش انا. لا 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 لا، احنا بنفهم، اصل القران شفره واحنا اللي معانا فك الشفره، حد تاني معاه لا، مين اداكوا الشفره؟ مفيش، انتوا مين واحنا مين اساسا؟ وايه اللي جابكوا في حياتنا؟
اسلام البحيري بيقول في الفيديو اللي احنا شغلناه ده ان ايه لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، مفيش مفسر، هو بيقول كده مفيش مفسر بيقول ان المقصود بها الكفار، هو بيقول ان مفيش مفسر يقصد به القسط والبر في الايه، ان المقصود بها ان احنا يعني نبر الكفار، هو بيزعم بهذا الكلام. طيب ايه رايك، وتقعد بقى تركز وتتعلم، ان احنا من الكتب الطوافيه كما تسميها هنجيب لك بالأدلة من المفسرين اللي بتؤكد ان الآية يقصد بيها الكفار والمشركين.
يا ترى لما نطلع من التفسير الأجزاء اللي انت دلست وكذبت فيها على المفسرين واخفتها عن مشاهديك، هتعترف ان انت كذاب ومدلس وتتراجع وتعتذر؟ اشك، مش لان انا دبوس، ولكن لان انت عمرك ما هتتراجع، لانك موجه وعندك هدف عايز توصله حتى ولو هتضل الناس. تعالوا يا جماعة ناخد اول تفسير، وهو تفسير الإمام الطبري في سورة الممتحنة الآية رقم 8. الإمام الطبري ذكر زي ما قال إسلام البحيري عدة أسباب وعدة آراء في هذه الآية، ثم قال في النهاية ماذا قال الإمام الطبري؟ قال: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال عني بذلك لا ينهاكم الله الذين لم يقاتلوكم في الدين من جميع أصناف الملل والأديان. من جميع أصناف الملل والأديان، ثالث مرة، والتكرار بيعلم ايه الشطار، من جميع اصناف الملل والاديان ان تبروهم وتصلوهم وتقسطوا اليهم ان الله عز وجل عما بقوله الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم جميع من كان ذلك صفته فلم يخصص به يخصص به بعضا دون بعض. ان الله عز وجل عما بقوله الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم جميع من كان ذلك صفته فلم يخصص به بعضا دون بعض. ادي اول تفسير يا جماعه للامام الطبري بيقول ان الله سبحانه وتعالى يعني بذلك او مقصود هذه الايه جميع اصناف الملل والنحل وليس كما قال البحيري.
ده التفسير الاولاني اللي اسلام البحيري كان بيزعم ان الامام الطبري بيقول فيه ان المقصود بالايه مسلمي مكه، وده تدليس ما بعده تدليس واثبتنا ده. التفسير الثاني هو تفسير الامام القرطبي بيقول: وقال أكثر أهل التأويل هي محكمة، واحتجوا بأن أسماء بنت أبي بكر سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل تصل أمها حين قدمت عليها مشركة، يعني لما جت لها مشركة تصل الرحم معها أو تبرها؟ قال: نعم. ده التفسير رقم 2.
التفسير رقم 3 اللي احنا بنجيبه علشان نوضح للناس ان البحيري بيخفي عن مشاهدي الحقائق، وتفسير ابن كثير لهذه الآية لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. قال الإمام ابن كثير: أي لا ينهاكم عن الإحسان إلى الكفرة، إلى الكفرة الذين لا يقاتلونكم في الدين. ويجي البحيري يقولك مفيش تفسير بيقول إن إحنا نبرر الكفرة.
وأيضا الإمام الرازي يقول: وقال أهل التأويل هذه الآية تدل على جواز البر بين المشركين والمسلمين. خد بقى المفاجأة دي، الإمام البخاري في كتاب الأدب المفرد عمل باب عنوان بر الوالد المشرك اللي انت دايما بتتهمه وتقعد تطعن فيه وتكذب عليه، عامل باب بعنوان في الأدب المفرد، مش في صحيح البخاري، في الأدب المفرد بر الوالد المشرك، وأورد رواية يقول فيها: حدثنا هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال أخبرتني أسماء بنت أبي بكر قالت أتتني أمي راغبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أصلها، يعني أصل الرحم معها، قال نعم. قال ابن عيينة، وركز في الكلام ده، قال ابن عيينة تعليقا على الرواية دي اللي هي بر المشرك، فأنزل الله عز وجل فيها: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. يعني اللي انت بتكذب عليه وتقعد تطعن فيه الإمام البخاري أورد ان من أسباب نزول أو ان من سبب نزول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين بر الوالد المشرك، ولكم أن تتخيلوا مدى الكذب والتدليس والتحريف اللي بيقوله إسلام البحيري.
زي ما شفنا البحيري قال ان مفيش مفسر بيقول كده، وجبنا له بدل المفسر يمكن 4، وجبنا له من صحيح من رواية في الأدب المفرد للإمام البخاري اللي انت بتعز او طلع كل بتسخر كل جهدك علشان تهاجم الإمام البخاري، قال مفيش مفسرين بتقول كده واحنا جبنا له. يا ترى ليه بيكذب؟ يا ترى ليه بيستغفل بمشاهديه وبيغفلهم وبيحقر من عقولهم علشان كده بيكذب؟ هدف البحيري انه يضل الناس ويكره الناس في كتب التفسير حتى ولو بالكذب.
هتكتشف ان ويل المصلين مش متوجهه ليك لو كملتها قبل وبعد، عشان هي رأيت الذي يكذب بالدين اصلا، ما فيش حاجه اسمها ويل المصلين اللي انت بتسهى في صلاتك يعني او بتسهى عنها، كل ده كذب.
شوف يا اخي سبحان الله، هو بيقول ان الايه دي مش موجهه لينا ليه؟ اصل انت الايه اللي هي بتاعت فويل للمصلين مش موجهه لينا ليه؟ اصل الايه الصوره في اول ايه بتقول ارايت الذي يكذب بالدين. تعالوا بقى نشوف التدليس واهدار السياق واهدار السياق اللي بيعمله اسلام البحيري.
تعالوا يا جماعه نفهم الايات دي وزي ما فهمها البحيري. البحيري بيقول اصل الايات دي ما بتكلمناش ليه، اصلها بدأ بتقول ارايت الذي يكذب بالدين، ماشي، اللي هم مين؟ ناس بيكذبوا بالدين، ناس وحشين خلاص. ربنا بيقول لهم ايه بقى؟ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني الناس دول هم كفار بيكذبوا بالدين. اهو على فهم السلام البحيري، الناس دي كفار بيكذبوا بالدين وربنا بيقول لهم يا كفار انتوا ليه بتقصوا عن صلاتكم؟ بالله عليكم ده عقل؟
يعني من الاخر كده بالعقل مش هتيجي وبالسياق برضو مش هتيجي. تعالى نقرأ الايات. بسم الله الرحمن الرحيم. ارأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون.
إذن هذه الآيات أنزلت في المنافقين، وكل من كان ذلك صفته، يعني أي حد بيراقب صلاته أو بيسهى عن صلاته. يعني أنت يا بحيري عايز تقول لنا الآيات دي مش لينا؟ يعني خلاص يا جماعة اسهوا عن صلاتكم، يا جماعة راقوا عن صلاتكم، عايز تقول لنا ربنا سبحانه وتعالى يعني لم يأمرنا أن احنا لا نسهى عن الصلاة؟ أو هل أمرنا احنا أن نراقب عن الصلاة؟ كفاك تدليس.
كما قال النبي، بصوا الاستدلال ده، من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. رد من ايه؟ يعني الاستدلال ده يبين ابن كثير يعني في خلل، في خلل كبير والله. الكلام ده انس، يعني الحديث ده كان بيستدل بيه في الارتداد، حتى هو بيقول فهو رد، مش رد من عند ربنا يعني مردود، لا يعني مرتد من جوه الدين.
الله عليك يا استاذ، والله بجد اقسم بالله انا مش عارف اقول ايه، بس تعليق محترم اقوله انا مش لاقي. ممكن تعليق مش محترم بس طبعا مش هينفع اقوله. يعني هذا الشخص بياخد من تفسير الامام ابن كثير ويجي يقول لك مردود او رد يعني مرتد. تعالوا بس نقرا السياق الاول وبعد كده نشوف معناه. في تفسير ابن كثير الجزء الثاني صفحه 70، ثم قال تعالى: وان يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. وبعد كده بيقول: اي من سلك طريقا سوى ما شرعه الله فلن يقبل منه. وبعد كده حط وهو في الآخرة من الخاسرين. وبعد كده بيقول: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مش مقبول. ده اللي واضح. يعني
هل السياق يا جماعة اللي قرأ معزة فيه أي ارتداد؟ لا، فهو رد، يعني هذا العمل لن يقبل منه لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر.
يعني لا يعمل امر مخالف للنبي خلاص هيبقى مردود عليه لان ده ما امرش به النبي صلى الله عليه وسلم. بس
تعال نوضح لك كمان، يمكن لعل وعسى انت عايز تتعلم، لكن احنا ان شاء الله هنفيد متابعيك اللي انت بتتعمد انك تستخف بعقولهم وبتضلهم. ما معنى كلمه فهو رد؟ برضو من تفسير ابن كثير اللي انت كالعاده بتدلس عليه. ابن كثير قال في الجزء السادس صفحه 82: فتوزن الاقوال والاعمال باقواله واعماله، اي نزن الاعمال والاقوال على اقوال واعمال النبي صلى الله عليه وسلم، فما وافق ذلك قبل وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله كائنا من كان، كما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن رسول صلى الله عليه وسلم انه قال: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. يجي البحيري يقول لك اصل هو رد يعني مرتد، مش معناه مردود عليه، لا لا، معناها ان هو مرتد.
وطبعا ده بسبب ان انت دائما ما تتعمد الكذب والتدليس. ليه؟ لان انت لو رجعت لكتب شراح الاحاديث هتلاقي مثلا في فتح الباري في شرح صحيح البخاري قال: فحكمه مردود لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، اي مردود، مش رد يعني مرتد. ده فهمك انت يعني. ووضع هذا الباب، آسف، وضع هذه الرواية في باب إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ خلاف الرسول من غير علم فحكمه مردود. فحكمه إيه؟ مردود، مش حكمه مرتد عن الدين كما تزعم. لكن أنت طبعا عشان أنت بتقرأش ومش عارف، أو يمكن مش عندك الكتب دي، أو أنت مش عايز تقرأها، فبتقع في مثل هذه المصائب.
لا، أنا أختلف معاك، هو عنده الكتب دي لكن ما بيلجأش الكتب شراح الأحاديث إلا لما يحب يدلس عليهم.
إن زي ما أقولك أنا ممكن أأثر عليك في الفهم بكلام من عندي مسبق، فأنت مجرد ما قريته راح جمال الآية من عينيك. وأنا أديكم مثل مهم جدا، أنا يعني في السياق مش استطراد. في آية أنتوا كلكم، في سورة كلكم عارفينها بتاعت ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. فأنت بتاخدها كمسلم إن يوم ما أنت سمعتها إن هي حاجة جامدة جدا فلسفية، إن ربنا بيقول ان التكاثر والولاد والجواز والفلوس ألهتنا حتى زرنا المقابر، يعني متنا. بص المعنى الفلسفي الرائع في الآية كان ازاي متسق وقيمي، لانه بيقولك فجأة هتلاقي نفسك في زيارة انت مش محببة ليك ومخدش بالك من الدنيا. سيبكم من السياق يا موجه مين، قصدي كقيمة فلسفية. لو قريت التفسير اللي هو يدمر لك بقى الآية زي ما بقولك، هتلاقي اسباب النزول بقى اللي هي يا رب ما اتمنى حد فيكم يراها ابدا، لأن هيزول روعة النص من عينيه. فيقولك ده هما كانوا قومين من الأوس والخزرج اتخانقوا عشان كانوا بيحاربوا بعض قبل الإسلام، فقالوا احنا نقوم نشوف مين قتل من مين أكتر. فراحوا زاروا المقابر فعلا، وعدوا القبور، ده مات من عنده 16 مثلا وده 20، يبقى دول الأقوى لأن دول قتلوا من دول 20. فدي معناها بقى في نظر، يعني خلي بالك اللي يرى التفسير زي ده، راحت ألهاكم التكاثر وراحت الفلسفة وراح القيم، ده هيتخيلها حاجة تانية خالص. دي ناس اتخانقت فربنا ألهاكم التكاثر، يعني مين أكتر، فزرتوا المقابر حتى زرتوا المقابر يعني عشان تعدوا القتلى ومش عارف ايه. ده موجود في التفسير. شفتوا التفسير ممكن يعمل ايه في الآية؟ يعني الجنة مثلا موصوفة، دي لوحدها تكفي على فكرة، بس هديكم مثل تاني. يعني شوف الآية في أعلى عليين، ممكن ما يسمى أسباب النزول دي تقضي على كل قيمة في النص. وبعدين طب يا عمي اسباب النزول دي احنا مالنا، والايه دي كانت هتنزل بالسبب ومن غيره، ودي اسباب كاذبه، مش ده اللي حصل. الايه معناها على فكره الفلسفي اللي انا قلت لكم عليه اللي هو الواضح لينا كلنا.
البحيري بيقول ان اسباب النزول والتفاسير شوهت معنى الايه الفلسفي الواضح، ان التكاثر قالها الناس تكاثر بالمال والاولاد لغايه لما زاروا المقابر. كعاده البحيري انه لازم يكذب على التفاسير علشان ينفرك منها وعلشان يقدر يعك ويخترع براحته.
ده بيقولك لا اتمنى ان حد يقرأها، او يعني خلاص هتمنعهم من قراءة الكتب. ليه؟ ما هو اصل هم لو قرأوا الكتب دي وعرفوا اللي انت بتطلعه هيعرفوا ان انت بتكذب وبتدلس. انت دلوقتي بتقول ان التفسير اخفض جمال الآية. طيب تعالوا نلقي نظرة سريعة جدا على التفسير، وهنبدأ بتفسير القرطبي اللي يعني ذكر بيقول: اي شغلكم المباهاة بكثرة المال والعدد عن طاعة الله حتى متم ودفنتم في المقابر.
ونص القرطبي في تفسيره لهذه الآية وقال الآتي، ويريد تركز وتتدبر. قال القرطبي: ثم يعتبر بمن صار تحت التراب وانقطع عن الأهل والأحباب بعد أن قاد الجيوش والعساكر ونافس الأصحاب والعشائر وجمع الأموال والذخائر، فجاءه الموت في وقت لم يحتسبه وهول لم يرتقبه. فليتأمل الزائر حال من مضى من إخوانه ودرج من أقرانه الذين بلغوا الآمال وجمعوا الأموال، كيف انقطعت آمالهم ولم تغن عنهم أموالهم، ومحى التراب محاسن وجوههم واقترف في القبور أجزاؤهم وترمل من بعدهم نساؤهم. الله الله على جمال التفسير اللي البحيري عايز ننسيه، بيقولك ده بيشوه بيشوه. لا، شايفين البلاغة في تفسير القرطبي اللي عايزنا نبعد عنه علشان يعك براحته.
وأيضا في تفسير ابن كثير تعليقا على هذه الآية بيقول: شغلكم حب الدنيا ونعيمها وزهرتها عن طلب الآخرة وابتغائها، وتمادى بكم ذلك حتى جاءكم الموت وزرتم المقابر وصرتم من أهلها. فين الإهدار؟ والكلام موجود هو في التفسير، لكن أنت طبعا مدلس كبير. في تفسير الإمام الطبري رحمهم الله جميعا يقول: ألهاكم أيها الناس المباهاة بكثرة المال والعدد عن طاعة ربكم وعما ينجيكم من سخطه عليكم، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل. إسلام البحيري بيدلس وبيكذب على علماء المفسرين. ليه؟ عشان يبعد الناس عن فترة مهمة جدا في حياة الأمة الإسلامية كلها، وهي فترة تجميع كتب التفسير دي، اللي هو بشتى الطرق حتى لو بالكذب عايز يبعدنا عنها.
هدف إسقاط التفسير ولو بالكذب. ليه؟ كما قلت، علشان يخترع ويفتكس ويعك. وهو ده اللي تعلمه جامعة ويلز، ربما على أيدي المستشرقين، إنه يدور على أي حاجة ولو شاذة علشان يشوه بيها كل كتب التفسير.
إن أصلا ما لهمش وكالة ولا ليهم قداش. أو كان أبو حنيفة نفسه بيقول على التابعين اللي هم درجة أعلى اللي قلتلكوا عليها اللي شاف الصحابي، هم رجال ونحن رجال. وعلى الوقت واجبنا نقول لأبو حنيفة ومقدسين الفقه القديم هم رجال ونحن رجال،
هم رجال ونحن رجال. واحد أصلا مش عارف يقرأ القرآن، واحد بيقول آية ويجي قصصها ويسيب بقى الآيات اللي بتناقض تفسيره للآية، واحد جاهل مش عارف كتب التراث وكتب السنة فيها إيه، واحد بينكر السنة بالعقل كده ويجي يقول لك انا راسي في راسه. تعالى بقى نقرا الكلام اللي موجود اللي انت قصيته او خدت اجزاء منه من كلام الامام ابو حنيفه. بيقول الاتي: ما جاء عن الله تعالى فعلى الراس والعينين، اللي هو القران يعني، وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فسمعا وطاعا. طبعا انت بتقولش سمعا وطاعا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وما جاء عن الصحابه رضي الله عنهم تخيرنا من أقوالهم، يعني نختار من أقوال الصحابة ونخرجش عنها. وما جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال، يعني التابعين اللي هم كان المفروض عايشين في الفترة بتاعة الإمام أبو حنيفة هم رجال ونحن رجال. تيجي أنت تدلس وتقول الجملة دي لوحدها، طب هو بيقول إن كتاب ربنا على العين والرأس، وبيقول إن كلام النبي عليه الصلاة والسلام سمعا وطاعة، وكلام الصحابة أنا مش هختلف فيه، ناخد نتخير منه ما نشاء مدام في حدود كلام الصحابة كله. انت اصلا بتنكر، بتقول انا مش هاخد باجماع الصحابة، اسف مش هاخد بواحد من الصحابة الا لو اجماع. كلامك مختلف تماما مع كلام ابو حنيفة.
تعالوا نفهم يا جماعة اساسا ما معنى قول الامام ابو حنيفة هم رجال عن التابعين، هم رجال ونحن رجال. البحير عايز يقول بقى خلاص انا راسي براسه، يلا ما زي ما ابي حنيفه يقول كده. طب خلاص يا ابي حنيفه بقى انت راجل وبتجتهد وانا بجتهد، يا ريتك تبقى زي ابي حنيفه، يا ريتك تاخد اصلا بالكلام اللي قاله ابي حنيفه. انت بتدلس على المفسرين، انت بتقتطع الايات من سياقها، انت بتخترع وبتالف اصلا في الدين، يا ريتك تكون حتى من الرجال اللي قال عليهم ابي حنيفه، او تكون رجل كمثل ابي حنيفه الذي قال في الروايه اللي قراها معاذ: ما جاء عن الله تعالى على الرأس والعينين. انت ما بتقولش كده، ما جاء عن الله تعالى ما يخصناش. الآية دي بتتكلم عن كفار قريش، والآية دي بتتكلم عن مش عارف مين، والقرآن مش بتاعنا في الجزئية دي. اصل الآية دي تاريخية محلية ملوخية مهلبية، معلش احنا نركنها المرة دي. اصل السنة بيقول ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعة، انت بتقول لا اصل الحديث مش موافق لعقلي، الحديث ده بيشوكني عامل لي ألم في الحتة دي فاحنا نتركه. وما جاء عن الصحابة تخيرنا من أقوالهم ولم نخرج عنه، أنت بتخرج عن قول إجماع الصحابة. صحابة مين؟ ما هم رجال ونحن رجال. التابعين مين؟ نحن. يا ريتك حتى تبقى زي أبي حنيفة، هو اقتطع نحن رجال وهم رجال. تعالوا نشوف ما معنى قول الإمام أبي حنيفة نحن رجال وهم رجال عن التابعين. نقرأ رواية في تهذيب الكمال الجزء 29 صفحة 443 أو تهذيب التهذيب الجزء العاشر صفحة 402. قال: وقال يحيى ابن ذريس رحمه الله: شهدت سفيان وأتاه رجل فقال له: ما تنقب على أبي حنيفة؟ قال: وما له؟ قال: سمعته يقول. ها قول الإمام أبي حنيفة بيقول بقى: أخذ بكتاب الله فلم أجد فبسنة رسول الله. هل البحيري بيقول كده؟ لا، البحيري لا أخذ ولا بكتاب الله، ده آيات محلية تاريخية وسنة رسول الله مش مناسبة لي. فما لم أجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله أخذت بقول أصحاب. لا، البحيري لك اخترع وماله، أخذ بقول من شئت منه وأبع من شئت منه، ولا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم. فأما إذا انتهى الأمر أو جاء إلى، ركز بقى، إلى إبراهيم والشعبي وابن سيرين والحسن وعطاء وسعيد بن المسيب وعدد رجالا، فقوم اجتهدوا فاجتهد كما اجتهدوا. لاحظ أو لاحظوا يا جماعة أن الإمام أبي حنيفة عين أشخاص ذكرهم، اللي أنا ذكرت أسمهم الشعبي وابن سيرين والحسن، كل الأسماء اللي ذكرها أبي حنيفة دول كانوا تابعين ولكن معاصرين. نعم، معاصرين لأبي حنيفة، هم أقران، ده معاصرين ليه، فمن حقه أنه يجتهد كما اجتهدوا. والإمام أبي حنيفة رأى الصحابي أنس بن مالك كما في سير أعلام النبلاء، وقيل أنه رأى عن الإمام أنس بن مالك، وقيل أنه رأى 7 من الصحابة. إذن يحق له أن يجتهد كما اجتهد التابعين المعاصرين له.
تعالوا بقى ببساطة نشوف الأسماء اللي ذكرت في الرواية. سيدنا أبو حنيفة رضي الله عنه اتولد سنة 80 هجريا وتوفى سنة 150 هجريا. بصوا بقى الأسماء اللي احنا هنقولها اللي هي ذكرت في الرواية. الشعبي مات 103 هجري. طيب، ابن سيرين توفى 110 هجري.
يعني كانوا معاصرين،
يعني كانوا موجودين معاه في نفس العصر ده، يعني موجودين، أخذوا من الصحابة أو من التابعين ورووا زي ما هو رووا واجتهد زي ما هو، لأن هم كان عندهم ضوابط الاجتهاد طبعا اللي مش موجودة عند البحيري. والحسن البصري توفى سنة 110 هجري، وعطاء توفى سنة 114 هجري. يعني الإمام أبو حنيفة بيتكلم عن الناس كان هو عايش معاهم، بياخد من المصادر اللي هم بياخدوا منها، فعادي لما يقول اجتهد زي ما هم ما بيعملوا،
لانه بالفعل يا معاذ عاصرهم. عارف ادي لك مثل يوضح لك كده، انت ما ينفعش تقول عن ابي حنيفه هم رجال ونحن رجال لان هو عاصر التابعين، لان انت ما عاصرتهمش. لكن انت ممكن تقول عن حد راسه براسك، يعني مثلا عكاشه قال حاجه، انت ممكن تقول ازاي عكاشه يقول ازاي عكاشه يقول، طب ما عكاشه راجل وانا راجل. هنا اقول لك برافو عليك، احسن اقران ومعاصرين لبعض زي بعض يعني.
وبعدين في نقطة مهمة جدا، الخلافات ما بين التابعين أو المفسرين أو العلماء بتبقى في حاجات بسيطة جدا جدا جدا. ما يجيش واحد يجي يقول لك لقد كفر الذين قالوا كذا، الكفر ده بيشهد للإيمان. ما يجيش واحد يجي يقول لك ده الكتب دي مش محرفة، لا، ده كانوا متفقين على الحاجات دي وكانوا مقرين بالحاجات دي، لكن خلافهم كان خلاف بسيط جدا جدا جدا.
كذبات البحيري لا تنتهي، خليكم معنا بعد الفاصل مع كذبات سامي البحيري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مرة تانية في قرار إزالة. تعالوا ناخد كذبة جديدة من كذبات سامي البحيري التي لا تنتهي.
القرآن نزل عليهم زي علينا، والسنة اللي وصلت لهم وجهت ليهم زي لينا، مش بس في الفهم، أنا ممكن أرفض في السنة النص، لأنه في النهاية أقوى حديث في الدنيا بنص علماء الحديث هو ظني الثبوت، يعني ثبوته مش قطع زي القرآن، لا ظني.
البحيري يا جماعة عشان يخلينا نرفض السنة لازم يكذب، لأن ببساطة لا يرفض السنة إلا كاذب. هو بقى بيقول بنص كلامه إن بنص العلماء إن أقوى حديث ظني الثبوت، يعني مش ثابت 100%، يعني مفيش حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام.
والله أنا أظن أن تلاقي طلبة العلم مقلوبين على ظهرهم كده من كتر الضحك، أن البحيري بيتجرأ كالعادة وبيدلس على العلماء بنص العلماء أقوى حديث ظني الثبوت. يا أخي روح اتعلم، أنت ما سمعتش في حياتك عن الحديث اللي فيه تواتر؟ الحديث المتواتر ما سمعتش عنه؟ هل العلماء ما تكلموش عن الحديث المتواتر يبقى انت بتكذب.
هو مش بيسمع العلماء، هو بيسمع جامعة ويلز،
او بيسمع لما بيحب يدلس عليهم او يقتطع من كلامهم. الحديث المتواتر يا جماعة معناه ان جمع، يعني ناس كتيرة ينقلوا عن جمع، جمع ناس كتير تنقل عن ناس كتير، بحيث تحيل العادة على تواطؤهم على الكذب. يعني مش ممكن يكذبوا، تلاقي 20 واحد متفرقين في بلاد كثيرة بينقلوا عن 20 واحد متفرقين في بلاد، مش ممكن كل دول يجتمعوا على الكذب. اذا هو ده معنى التواطؤ في احاديث يا جماعة متواترة. اذا هذه الحديث قطعية الثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم بنسبة 100%، اتنقلت لنا زي القرآن. ما القرآن اتنقل ازاي؟ عن طريق التواتر اللي هو جمع عن جمع. تعال ناخد العلماء اللي هو بيدلس عليهم. ناخد مثلا الإمام ابن حجر في نخبة الفكر قال عن الحديث المتواتر: هو المفيد للعلم اليقيني، المفيد للعلم اليقيني بشروطه.
وأيضا الإمام السيوطي في كتاب تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي الجزء الأول صفحة 67 بيقول: المتواتر فإنه صحيح قطعا. وطبعا الأحاديث المتواترة مش قليلة، يعني هو بيكذب على العلماء كذب صريح، وطبعا ده بسبب ان محدش بيراجع وراه.
وفي نقطة كمان، عارفين يا جماعة من ضمن الأحاديث المتواترة، وزي ما عرفنا المتواتر ان هو نقل جمع عن جمع بحيث تحيل العادة على تواطؤهم على الكذب، حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على ظاهر الخفين ولم يمسح على باطنه، مسح على ظاهر الخفين، ده حديث متواتر، يعني ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بنسبة 100%، ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. تعال بقى حيري بعقلك انت اللي ارشدت لنا النص كلام العلماء، بعقلك انت هتقبل الحديث ده حديث متواتر اهو، وانت اللي ارشدت لنا كلام العلماء، والعلماء قالوا ان الحديث ده يفيد اليقين ان هو عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل بعقلك هتقبل الحديث اللي بيقول نمسح على ظاهر خفين وليس على باطنهم؟ لا تذكر قول الامام علي: لو كان الدين بالراي لكان المسح على الخف من الباطن وليس من ظاهره. يبقى يا جماعه بعقل اسلام البحيري اللي هو عايزنا فقط نتبعه، هو عايز يخلينا نرفض حديث متواتر، وشاف ان الحديث المتواتر ده ما فيهوش اي شيء من القوة.
اذا كان الرسول محمد صلى الله عليه وسلم عمره ما حكم على حد ورايح فين، والله الايات بتقول هم رايحين نار ماشي، طب افرض حصل العكس،
ده كذب صريح من اسلام البحير على النبي صلى الله عليه وسلم. وأذكرك بالحديث المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. احذر، انت بتقول النبي صلى الله عليه وسلم ما حكمش على حد انه في النار ولا في الجنة، ولا النبي صلى الله عليه وسلم لا يحكم، ولكن يخبر، يخبر بما أوحي إليه أن هذا في النار وأن هذا في الجنة، لأن الحكم لله سبحانه وتعالى وليس للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي محمد صلى الله عليه وسلم أخبر أن رجل كان عايش وكان بيجاه قال إن هو في النار. في رواية يا جماعة موجودة صحيح البخاري إن لما كان في اقتتال ما بين جيش المسلمين وما بين جيش المشركين، وخلاص كل واحد يعني اصطف المشركين على جنب واصطف المسلمين على جنب، فالمقاتلين المسلمين بيتكلموا عن بعض مع بعض عن شخص، بيقولوا ما أجزأ أحد منا اليوم، إيه من هذا لا يضع شاردة إلا واردة إلا وضربها بسيف، يعني كان مقاتل بارع. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هو في النار. إيه ده؟ دول الناس المقاتلين بيقولوا ده ما كانش بيسيب حاجة، كان بيضربها، كان بيجاهد بعزمه بقوة، وهو النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار. ففي واحد من أصحاب هذا الرجل راح تتبع هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار، وهو مسلم وكان يقاتل ضد المشركين. لما تتبع هذا الشخص لقوه إن هو أصيب في المعركة، فراح حط سيفه على الارض، غرسه في الارض كده وحطه في صدره وشق نفسه ومات. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا في النار. يبقى انت بحيري بتكذب على النبي صلى الله عليه وسلم.
ومش الروايه دي وبس، ده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال على عمه، هو والحديث في البخاري بعيد عنك، قال على عمه الكافر: هو في ضحضاح من النار، ولولا انا لكان في الدرك الاسفل من النار. يعني هو بيقول ان هو في النار اهو، وانت بتقول ان النبي لم يقول على احد ان هو في النار او في الجنه، يبقى اصدق مين؟ اصدقك انت ولا اصدق النبي؟
جبنا لك احاديث اهو، انت بقى تطلع ترفضها تقول اصل اللي بيجي على هواه باخده واللي ما بيجيش على هواه، دي حاجه ترجع لك، لكن ما تجيش انت تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم تقول لا اصل النبي لم يحكم ولا احد. كما قلت النبي لم يحكم، ولكن اخبرنا بما اوحي اليه عن اشخاص كان بعضهم حي يعني صاحي امام النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه في النار او اخبر انه في الجنه.
وايضا النبي صلى الله عليه وسلم في موطأ الامام مالك اخبر يعني الرواية بتقول سمعت أبا هريرة يقول أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، فسألته ماذا يا رسول الله يا رسول الله، فقال الجنة. يعني قاله على هذا الرجل أن وجبت له الجنة. الرواية دي فين؟ في موطأ الإمام مالك. طب اشمعنى موطأ الإمام مالك لا يستشهد به؟ لأن البحيري بيقول إن فيه كل الدين وفيه ما يعتد به في الدين. يلا نسمع.
ماذا تعني كلمة دين أصلا؟ لكن والله في مجموعة أحاديث لا تخص العبادات زي ما قلت لكم، الدين كله موجود في موطأ مالك، كل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيهاش زيادة ولا نقصان العبادات ولا.
يعني البحيري بيقبل موطأ الإمام مالك وبيقول في الدين كله. طب ما احنا جبنا لك أهو رواية من موطأ الإمام مالك بيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن شخص قال وجبت هو في الجنة. أنت ليه بتكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وتقول ان النبي ما قالش ان فلان في الجنة وفلان في النار، ودي جبنا لك من موطأ الامام مالك اللي انت بتستشهد به. يعني وده قاعدة مهمة جدا، لما نجيب لك اي رواية من رواية موجودة في موطأ الامام مالك ما تجيش تقول اصلا مش بتاعتي، اذا كنت كذوبا فكن ذكورا. شكلنا نتعبك معنا كتير.
بس بالعموم اهل التراث لا يغرنك كلام عن صلاح كبير جدا وتقوى وصلوات كتير وآلاف الركعات ومئات الركعات، إن كان ده حصلا في مبالغات كبيرة ومبالغات غير بشرية. يعني في واحد معين كده نبقى نقوله بعدين يقولك إيه كان بيصلي القرآن كله في ركعة، فتسأل هو قصدهم يعني القرآن كله يقول والله واحد مثلا تلت القرآن والحاجات اللي احنا اللي بنضحك بيها على العيال دي، لا القرآن كله القرآن كله. فأنت تتخيل الركعة دي تقعد قد إيه بقراءة متأنية، يعني اليوم الثاني كله راح ده ان كان في صحة، ها وكل الصلوات اليوم الثاني راحت واليوم الثاني اللي بعده يعني ثلاث ايام او يومين يوم بليلة، يعني في خمس صلوات اللي هم المفروضة بقى. فالراجل فتبتدي تتخيل ان دي خيالات.
قل هو الله احد تعديله تلت القرآن، مش هقول ثلثة عشان ما تبقاش تلتين، لا تلت القرآن. ده الكلام اللي احنا نضحك بيه على العيال الصغيرة. يلا يلا، طب ايه رأيك بقى ان الرواية اللي انت بتستنكرها دي موجودة في موطأ الإمام مالك اللي انت قلت ان هو كله يعتد به؟ هنقرأ الرواية عن عبد الرحمن بن عوف انه اخبره ان قل هو الله احد تعدل ثلث القرآن، ثلث القرآن، ودي موجودة في موطأ الإمام مالك باب ما جاء في قراءة قل هو الله احد. هتنكرها ولا هتقول امين على كلامك؟
يعني جبنا لك الرواية من موطأ الإمام مالك، انت بتقول اصل تعدل ثلث القران ده كلام بنضحك بقى على العيال، يبقى انت بتضحك على العيال بموطأ الامام مالك. يبقى موطأ العيال الامام مالك انت بتسميه موطأ العيال مالك ليه بقى؟ انت بتضحك بقى بيه على العيال، لان هذه الروايه اصلا موجوده في موطأ الامام مالك. يبقى انت بتكذب على الامام مالك، عايز تطلع تلحس معاييرك تقول ان موطأ الامام مالك ما يلزمنيش. عادي البجح والمدلس والكاذب يعمل اكتر من كده. في جزئيه يا جماعه مهمه جدا قالها في الفيديو، وهو تجرؤ فاحش وفاجر من هذا الشخص. بيقول في واحد كده هبقى اقول لكم عليه، خدوا بالكم من التعبير، واحد كده هبقى اقول لكم عليه بيقول انه قرأ القرآن كله في ركعة، دي خيالات. ده ايه عارفين مين الواحد اللي بيتكلم عليه؟ هذا الشخص بيتكلم عن سيدي وسيده عثمان بن عفان. سيدي وسيده عثمان بن عفان من حفظة كتاب لله. سيدي وسيده عثمان بن عفان الذي تزوج بنتي من بنات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سيدي وسيده عثمان بن عفان الذي شارك في جمع القرآن الكريم والذي نقل إلينا القرآن الكريم. يبقى البحيري بيتكلم على واحد من أعمدة نقل القرآن الكريم، بيقول لك واحد أقول لكم عليه بعدين. يبقى أنت بتشكك في القرآن الكريم، لأن ده من أعمدة سيدنا عثمان بن عفان، من أعمدة نقل القرآن الكريم. طيب بيقول أصل ده حاجة فوق العقل، ازاي عثمان بن عفان او الشخص اللي بقولكم عليه يقرأ القرآن كله في ركعة؟ ده هيضيع يوم والتاني او ثلاث ايام. ما انت عشان ما عندكش القرآن، يمكن عشان عمرك ما قرأت قرآن. ربما القرآن الكريم يا جماعة محطوط في موضوع في مصحف 604 صفحة، نقول ان الصفحة نقول 600 صفحة، ال 600 صفحة الصفحة تقرأ في دقيقة، ماشي يعني 600 دقيقة، 600 دقيقة على 60 دقيقة اللي هو الساعة، الساعة فيها 60 دقيقة، 600 على 60 فيها 10، يعني القرآن كله يقرأ في 10 ساعات. وأنا مستعد أجيب لك شهادات من مشايخ معاصرين ان هم قرأوا القرآن كله في ليلة واحدة. وانت لو حسبت من بعد العشاء للفجر مثلا في ليلة الشتاء هتلاقي ان الوقت طويل جدا جدا قد يتخطى ال 12 ساعة يعني ممكن تقرأ فيهم القرآن الكريم. يبقى ده مش خيالات ولا جهد غير بشري ولا في تدليس. والله انا مشمئز جدا من هذا الشخص، لا اخفيكم سرا والله، وانا يمكن لاول مرة بقول هذا الكلام في حلقة من الحلقات، انه بيتجرأ ليس فقط على القرآن يعني بل الذين نقلوا الينا القرآن، وهو بذلك يطعن صراحة في القرآن الكريم. فأسأل الله سبحانه وتعالى ان يهديه او يهديه.
وزي ما قلنا يا محمود وهنقول دايما ان المسألة مسألة وقت، وهتشوفوا وعدينا هو دلوقتي بقى بيطعن في الصحابة علنا ومحدش بيتكلم، ويجي اتباع يقولك ده بيدافع عن الدين. بيدافع عن الدين؟ ما هو بيقول نفس الكلام اللي بيقوله غيره في المستشرقين، هو بيقول نفس الكلام اللي بيقوله غيره من الملحدين زي سيد الامني. مش سيد الامني برضو بيقول نفس الكلام؟ نفس الكلام بيتقال، بس كل الفرق ان ده بيقول انا مش بدافع عن الدين، واسلام البحيري بيطلع يقول انا بدافع عن الدين. هو ده الفرق بس. انما في الحقيقة هو بيطعن في الصحابة، بيطعن في السنة، بيطعن في فهم القرآن الصحيح، بيقعد يفسر بمزاجه، بيقص الآيات، بيهدم القرآن الكريم، بيقولك احنا مش هنستخدمه في اوقات معينة، اصل الآية دي نزلت في وضع معين، اصل الآية دي الكلام ده كله هدم للدين. ومع الوقت والله انا متأكد مع الوقت هيعلن ذلك صراحة.
ولا قرآن ولا سنة ولا صحابة ولا تابعين ولا تفسير، اسلام البحيري هو البريم.
بص بقى الشافعي بيقول لك ايه، لم اعلم مخالفا من اهل العلم، يعني مش اجماع اكتر من كده بكتير. الكلمه بقى دي معناها ان يعني ها، لم اعلم مخالفا من اهل العلم في ان ديه المراه نصف ديه الرجل. ليه النص؟ هل في قران معاكم كده؟ لا، القران بيقول ان هم من يقتل مؤمنا. طب هل في ايه معاكم؟ يقول لك اجماع. ما تكلمش.
اسلام البحيري بيستنكر ان ديه المراه نصف ديه الرجل. اه ديه المراه نصف ديه الرجل، وهذا إجماع. أنت بتقول إجماع؟ آه إجماع. مين نقل الإجماع؟ ابن المنذر وابن حزم وابن عبد البر وابن رشد، وأيضا نقل إجماع الصحابة، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ابن قدامة في كتابه المغني الجزء التاسع صفحة 571. أنت بقى بتقبل إجماع الصحابة ولا عندك فيه مشكلة؟
لأنه كان دايما كلام. فالأصل ان زي ما قال ابن حزم كان معترض جدا على موضوع الاجماع ده. الاصل هو اجماع الصحابه، انا صدقه، وهو اجماعهم قليل جدا، لان هم مش بيجمعوا على حاجه اخترعوها من دماغهم زي الفقهاء، لا، ده بيجمع على حاجه كلهم شافوها من النبي صلى الله عليه وسلم. فده اجماع، اجماع على اصل يعتبر على السنه يعني. طيب فيهوش يعني فيهوش حاجه عائقه، مش لا حاجات غريبه.
الله، يعني لما انت بقى بتقبل اجماع الصحابه ان هم مش هيجمعوا على شيء ما قالوهوش النبي صلى الله عليه وسلم، ليه بتستنكر ان دية المرأة تعادل نصف دية الرجل وده عليه اجماع من الصحابة؟ مش قلت لك وهفضل اكررها لك والله، اذا كنت كذوبا فكن ذكورا، فانت كذوبا ولست بذكورا، فحاول بس ممكن تشغل معك اتنين تلاتة، خلي بالك.
انت قلت يا محمود يعمل تفريغ لحلقاتك، اي تعريف عايز تقوله ابحث عنه هتلاقيه ان شاء الله، عشان ما تقعش في المشكلة دي.
مش بس بيدلس وبيقول اصلا بجمع اجماع، بقبل اجماع الصحابه، ولما الصحابه يجمعوا على شيء يقول لك لا اصلي يستنكر، لا ده بيدلس على ابن حزم. نعم دلس، يقول لك اصل ابن حزم ده كان بيرفض الاجماع، ده كان بيهاجم الاجماع، ده كان ضد الاجماع. تعالوا نشوف ابن حزم اللي حتى لم يسلم من تدليسات البحيري. ابن حزم يا جماعه يتكلم عن الاجماع في كتاب الاحكام في اصول الاحكام الجزء الرابع صفحه 130، يقول: وقالوا ايضا قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. شوف ابن حزم بيستشهد بهذه الايه اللي انت بتستنكرها اصلا، بتقول الايه ما لهاش علاقه بالاجماع. يقول ابن حزم، يقول: قالوا فتوعدوا على مخالفه سبيل المؤمنين اشد الوعيد، فصح فرض اتباعهم فيما اجمعوا عليه. من أي وجه أجمعوا عليه؟ لأنه سبيلهم الذي لا يجوز ترك اتباعه. مين القائل يا بحيري؟ ابن حزم اللي انت بتقول بيرفض الإجماع وكان بيهاجم الإجماع، هو بيقولك لا يجوز ترك اتباع الإجماع الذي عليه المؤمنين، ولا يجوز أن نتبع غير سبيلهم. كفاك تدليس.
الكلام ده موجود في الجزء الرابع صفحة 130، وأنا هحسن الظن وأقول يمكن الكتاب يا جماعة اتقطع منه، فناخد قبلها بصفحتين يمكن يكون عنده ويقرأ. بيقول ابن حزم في نفس الكتاب اللي هو الإحكام في أصول الأحكام الجزء الرابع صفحة 128 بيقول: فنحن معشر المتبعين للحديث المعتمدين عليه أهل السنة والجماعة. والجماعة، فاهمها دي ولا مش فاهمها؟ حقا بالبرهان الضروري وأننا أهل الإجماع. أنت بتقول إن ابن حزم لا يقبل الإجماع، وهو بيقول هنا أهل الإجماع وإننا أهل الإجماع، وكذلك والحمد لله رب العالمين. ثم اتفقنا نحن وأكثر المخالفين لنا على أن الإجماع من علماء أهل السنة حجة وحق مقطوع به في دين الله عز وجل. أقسم بالله أنا لو مكانك وربي يا إما أطلع اعتذر يا إما أطلعش تاني على التلفزيون. أقسم بالله أنت راجل إيه ده؟ ده أنت بتكذب، ده أنت مش مكسوف، طب أنت مش عارف ما تقرأ، مش عارف اتعلم، مش عارف، روح حد يعلمك. تعالى والله على فكرة احنا بنعلم ببلاش، اقسم بالله انا عندي استعداد اعمل لك دروس ببلاش عشان تقعد تتعلم فيها. رايح تتعلم من جامعة ويلز بيقولوا لك كلام كذب، تطلع على التلفزيون تقوله عن يعني انت كده مفضوح بصراحة.
وكمان لما انت بقى عايش في دور التنوير والتثقيف وبتثقف الناس وبتطعن في القرآن والسنة والصحابة والتابعين، شيعة الروافض مالهم؟ ما دول ناس دول بيضربوا نفسهم وبيجلدوا نفسهم وتطبير وبيقول عندهم كتاب فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب، بيقول لك القرآن محرف ومش عارف يقول. ما تطلع تثقفهم وتنورهم، ولا دول ما خصكش النصارى، مش انت اصدقائك النصارى هم كسر، اسأل واحد نصراني احنا عددنا بالملايين في مصر، ماشي عددكم بالملايين، ما تنورهم، ما تثقفهم، ما تقولهم انت بتقول لنا اتركوا تقديس كتب التراث. وانا اتحداك بعالم او طالب علم من طلاب علم المسلم المشايخ، واحد بيقول لك احنا بنقدس اي واحد من الصحابه او بنقدس اي واحد من
السلف، يقول لك يقول لك لا احنا مش احنا مش مثلا مش مثلثين مثلا، طب ما تسالوا انتوا بتقدس كتب التراث، يقول لك لا
روح اسال النصارى انتوا بتقدسوا القساوسه ولا بتقدسوا البشر؟ بتبوسوا ايديهم وبتسجدوا والله بيسجدوا القساوسه، اسالهم عن المطانيه لو بتسجدوا القساوسه، عيب عليكم سجود البشر، انتوا عندكم عقل ما بتنورهمش ليه؟ مش انت هدفك الارتقاء بالمجتمع المصري والدولة المدنية المجتمعية المهلبية الملوخية؟ رائع، مش دول جزء لا يتجزأ معانا في اللحمة الوطنية؟
عنصري.
ايوه عندك عنصرية، عايز تنورنا وتسيبهم هم على ضلال وفي غفلة. كفاك تلون يا بحيري. يعني ما وصل من السنة الصحيحة الصحيحة بمقاييسنا احنا النهاردة مش بمقاييسهم هم، طبعا نص مقدس. بحيري بيقول ما وصل من السنة الصحيحة الصحيحة بمقاييسنا اللي احنا حطناها، ووضع مقاييس على فكرة في حلقة من حلقات بمقاييسنا وليس بمقاييسهم، فده نص مقدس. مين اللي حط المقاييس دي؟ اسلام البحيري. عشان كده بقى انت عايز تخترع وبتضع مقاييس. طيب ايه رأيك في الشذوذ؟ يعني لو الشذوذ كان في مجتمع من المجتمعات شيء مقبول وشيء انساني وشيء فيه حرية، الاحاديث بقى اللي بتذم الشذوذ وبتضحط فعل الشذوذ واقامه الحد على الشواذ، انت هترفضها لو كنت في مجتمع بيقبل الشذوذ. ليه؟ لان دي مش بالمقياس بتاعي، مش العقل بتاعي،
ضد الحريه،
ضد الحريه وضد العقل اللي انت بتتشبث بيه. يا جماعه الاسلام عمره ما كان ضد العقل، ولكن العقل السليم، العقل السليم اللي هيفهم القران والسنه والاجماع بما فهمه الصحابه وما اجمع عليه الصحابه وما اجمع عليه السلف الكرام. مش معناه ان احنا نلغي عقولنا، لكن هو عنده مرض نفسي ربما، اراد شهرة، اراد ضلال، اراد سبوبة، اراد اي شيء ما، فبيخليه ان هو يكذب ويقولك احنا بنحط معايير بمقاييسنا نقبل بيها السنة.
الدين اللي هو اخترعه اللي هو ان احنا نحكم على السنة بالعقل، بالعقل. طب افرض انت عقلك ناقص، هتحكم بيها ازاي او هتحكم عليها ازاي؟ بنفس المقاييس يا جماعة اللي بيحطها، والكلام ده احنا ذكرناه في الحلقات اللي فاتت كلها، ان بنفس المقاييس اللي بيطبعها على السنة لو طبعها على القرآن هيرفضه، ومع الوقت هنلاقي ده، ومع الوقت هنشوف ده، ومع الوقت زي ما بنشوف دلوقتي. في الاول قال لك انا الصحابة، ما لا انا بتكلم بس عن التيارات الفكرية المعاصرة، مع الوقت بقى موضوع السنة والطعن في الصحابة والتريقة عليهم والطعن في التابعين والتريقة عليهم، ويقول لك البيت طبري وكأنه بيتكلم مع واحد قاعد معاه على القهوة.
لو انت مختلف مع الطبر يختلف معه حتى بأدب. احنا على فكرة احنا بنغلظ عليه يا جماعة لانه بنتبع معه نفس اسلوبه، لانه فعلا شخص بيستخدم اساءة رهيبة جدا. كم اؤكد على هذه المعلومة، نحن لسنا ضد العقل ولا ضد التعقل ولا ضد حتى التنوير زي ما هو ما بيسميه، لكن ده مش معناه اننا ندلس واقتطع وزيف. انت عايز تقول ان انت بتحكم على السنة بعقلك وبالتالي زي ما قالوا عايزة تحكم على القرآن برضو بعقلك، لان في امور غيبية انت ما تقدرش تفكر فيها بعقلك بتقبلها، لانك واثق في صحة النقل، انت واثق في صحة نقل القرآن الكريم فقبلت كل ما فيه حتى من امور غيبية دون ان تعمل عقلك. كذلك السنة اذا صح النقل فيها وهذا الامر استشكل عليه في عقلك انت كإسلام، لماذا لا تقبله؟ ما القرآن الكريم في امور غيبية ولغيت عقلك وقبلتها علشان واثق في صحة النقل. اذا ناقشنا او ناقش العلماء في صحة نقل الأحاديث والحديث اللي يصدر حتى لو كان مخالف عقلك اقبله. وبعدين عقلك، طب ما احنا عندنا 6 اكتر من 6 مليار. مليار ونص مسلم، اقصد يعني في مليار ونص مسلم ماشي، كل واحد عنده عقل، كل واحد يفهم القرآن بعقله، اذا خلاص مفيش سنة.
على فكرة شرق. هو مش هيعترض على كلامك ده، هو كل والله فعلا كل واحد يفهم بمزاجه،
وعقل عقل زي عقلك مع عقول الناس مختلفة، الافهام بتختلف، ده الناس بتمشي في الشارع بتختلف، واحد ركن عربيته اصلا من غير ما يزمر لي اصلا من الدنيا. شوف عقول الناس بتتفاوت والافهام بتتفاوت، هتلاقيهم بيتعاركوا مع بعض في امور شخصية، فما لك في القرآن؟ انت عايز القرآن والاسلام يكون مفيش فيه ضابط ولا فيه يعني، والله انا بجد عايز اتعلم، تعالى واحنا نعلمك حتى اصول الاستدلال والمنطق والتفكر والتدبر.
طبعا اسلام البحيري مش هيبقى عنده لا عنده دلوقتي ولا بعد كده الا الشتيمه، يقول لك روح اتعلم ياض، فاكرنا قاعد على القهوه يا اخي. طب احترم من حتى الشاشه اللي انت قدامها دي، بيبقى في كلام المفروض ما يتقالش وفي كلام المفروض يتقال، انت طالع بتقول الكلام ده بلا رقيب وبلا شخص بيحاسبك ولا بيتابعك ولا بيقولك ده صح ولا ده غلط. ليه؟ لان كل واحد وبعقله. اتمنى ان انتم ان شاء الله تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك بعنوان او الصفحة اسمها برنامج قرار ازالة على قناة صفا، وانتظرونا ان شاء الله كل يوم جمعة الساعة 8 ان لم يجد جديد. نشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.